والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن سعد رحمه الله: هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها أم لا؟ الجواب: أما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا في الحدث الأكبر والأصغر، وأما طهارة الماء فإن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كظاهره خفيفا كان أو كثيفا، فإن كان الحدث أصغر فيجب إيصاله إلى باطن الشعر الخفيف وهو الذي ترى البشرة من ورائه، ويكفي ظاهر الشعر الكثيف
ويكفي
ظاهر الشعر الكثيف،
يعني ويكفي غسله.
ويسن إيصاله إلى باطنه في شعر الوجه دون شعر الرأس،
يعني بالتخليل، تخليل اللحية الكثيفة، يقول إنه مستحب ليس الواجب. نعم.
قال رحمه الله: عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا؟ الجواب: النجاسات ثلاثة أنواع: خفيف وثقيل ومتوسط. فأما الخفيف من النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب كما صحت به الأحاديث، وقيئه أخف حكما من بوله، وكذلك على الصحيح المذي فإنه يكفي فيه النضح كما ثبت به الحديث وهو الموافق لحكمة المشقة. ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه فيكفي مسحها بالأرض والتراب كما صحت به الأحاديث وهو الموافق للحكمة الشرعية. ومثل هذا مسح السيف الصقيل وسكين الجزار ونحوها، ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور لا بد من غسلها. وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيها الاستجمار بالاتفاق، فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي أن يصب عليه ذنوب من ماء. ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيها مرة واحدة قولا واحدا في هذا كله، وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة كما ثبت به الحديث. والمذهب لا بد من غسله. وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة، بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس، كقول الأصحاب رحمهم الله: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل لا يجب غسله. وكذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر، وكل هذا إذا طهر. ما المناسب حصانك؟ وكذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر. وكل هذا قول واحد في المذهب. وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك، والمذهب لا بد من غسله وهو ضعيف. وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها.
لا يجب على المغتسل من الجنابة أنه يروح يفتح عينيه ويصب عليهم الماء. وكذلك لو وقع على عين الإنسان رشاش فول مثلا فنجد يريد حدقة داخل من داخل فيجب عليه غسل، لأن هذا يضر غسل بطن العين يضر. نعم
أحسن ذلك. وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة. وأما
وهي دفع المشقة. نعم.
وأما الإضطرار على بقاء النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك فتلك مسألة أخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي. وأما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير فإنه لا بد فيها من 7 غسلات وأن يكون إحداها بتراب ونحوه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب، وألحق العلماء فيه الخنزير لأنه شر منه. والنوع الثالث
يا محمد يا أما من يذهب إلى أن الكلب يعني غسل ما ولغ فيه الكلب 7 لأن هذا تعبد خلص خنزير ليس فيه. أما من يعلله بالنجاسة والخبث فيجي كان يتوجه إن الخنزير أخبث وتحريمه أغلظ تحريم. نعم
أحسن عليكم. والنوع الثالث ما سوى ذلك من النجاسات على البدن أو الثوب أو الأواني ونحوها فلا بد فيها من زوال عينها قولا واحدا. وهل يشترط مع هذا غيره أم لا؟ والصحيح أن النجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مزيل كان فإن المحل يطهر.
في أي
بأي مزيل كان فإن المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر النصوص حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة وأزالها تارة بالماء وتارة بالمسح وتارة بالاستجمار وتارة بغير ذلك، ولم يأمر بغسل النجاسات 7 سوى نجاسة الكلب. وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية فإنه مناسب غاية المناسبة، لأن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة، ولذلك قال الفقهاء أنها من باب التروك التي القصد إزالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها، ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل آدمي، فلو غسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل أو جاءها الماء فانصب عليها طهرت، بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها، واشترط لها الشارع من الترتيب والموالاة والكيفيات والنية ما يوجب أن تكون عبادة مقصودة. ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء وفي الغسل كله على المذهب وعلى الصحيح. ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء
العدد
أحسن لك والتثليث في الوضوء.
والتثليث
تثليث. نعم حسنا.
التثليث.
وفي الغسل كله على المذهب وعلى الصحيح لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس حيث ورد فيه الحديث. وأما المشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله بالماء 7 مرات قياسا على نجاسة الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف، والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل الفرعي وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد، فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك والحكم مختلف، فعند القائلين بهذا القياس لا يوجبون التراب، وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها، فكل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب، وذلك لا يجب لغير الصلاة فتعين وجوبه للصلاة. وقولنا كل نجاسة يجب إزالتها احتراز من أمرين: أحدهما إذا اضطر الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره، أو كان تضره إزالتها، أو لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي به، أو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها، فهذا مضطر، والمضطر معذور اتفاقا، وعليه أن يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية. وأما المشهور من المذهب فيها فإنه أيضا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة، ولا إذا صلى وعلى بدنه نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها، لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدن قياسا على التيمم للحدث. وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لها قولا واحدا، والصحيح أيضا ولا نجاسة البدن، لأن القياس على الحدث غير صحيح، ولو كان صحيح
لا يتيمم من أجل النجاسة على بدن النجاسة، ولا يستطيع إزالتها لعدم الماء أو الضرر، يعني لا يشرع له التيمم بل يكون معذورا وبس. نعم
أحسن عليكم. ولو كان صحيحا لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة، والشارع إنما شرع التيمم للأحداث فقط. وأما إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة على المذهب، وليس لهذا القول حجة أصلا، والصواب كما تقدم أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية. الأمر الثاني احتراز من النجاسات التي يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهما، فإذا صلى مع وجودها حيث عفي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقا، وهذا معنى العفو عنها والله أعلم.
نعم بعده. نعم ايش من يسوي الكاش إيه هو الكشف نوع من يزعمون، والكشف يعني العلم بأمر خفي لا بالأدي يعني بالطرق المعتادة، يعني العلم الطرق المعتادة إما أن يكون بطريق الخبر ولا بطريق العقل، يعني إما النقل وإما العقل، وهذا الطريق الذي يقولونه لا عقلي ولا نقلي. وجنس الكشف يعني هو خالق
ولهذا يمكن يحصل لبعض الصالحين على وجه الكرامة، فإن كرامات الأولياء هي خوارق العادة، وهي إما أن تكون علمية تتعلق وهي الكشف، أو تأثيرية وهي المتعلقة بالقدرة، أو كما قال شيخ الإسلام إن كرامات وخوارق العادة ترجع إلى ثلاث صفات: الغنى والقدرة والعلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام.
يغلون ويجعلون الكشف يعني عندهم ويعولون عليه أعظم من التعويل على العقل أو النار. نعم.